الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه ونسأله مغفرة من عنده ورحمة من لدنه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر العبادات والطاعات والأذكار. وبعد، نواصل في ذكر بعض الأحكام الفقهية التي تستقى من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: فباب في دعاء المشركين. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أنبأنا بن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن دعاء المشركين عند القتال، فكتب إلي أن ذلك كان في أول الإسلام، وقد أغار نبي الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم، وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث. قال: حدثني بذلك عبد الله، وكان في ذلك الجيش. قال أبو داود: هذا حديث نبيل، رواه ابن عوم عن نافع ولم يشرك فيه أحد. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أنبأنا حماد قال: أنبأنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير عند صلاة الصبح، وكان يتسمع، فإذا سمع أذانا أمسك وإلا غار. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: أنبأنا سفيان عن عبد الملك بن مغفل بن مساحق عن ابن عصام المزني عن أبيه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال: إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا.
قول المؤلف: باب في دعاء المشركين، أي هل يقاتل المشركون قبل أن يؤذنوا ويخبروا ويخيروا بين الإسلام وبين الجزية والقتال، أو يجوز قتالهم مباشرة؟ وأورد فيه حديث نافع قال: كان في أول الإسلام دعاء المشركين عند القتال، أي تخيرهم بين هذه الخصال الثلاث. قال: وقد أغار نبي الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، أي لم يكونوا مستعدين للقتال، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم، يعني أخذ أولادهم ونساءهم مماليك، وذلك أنهم قد وجد منهم غدر وخيانة بعهد بينه وبينهم. والعلماء على قولين، منهم من يقول بأن قتال الأعداء لا بد أن يكون قبله تخير لهم، وآخرون قالوا: من كان عالما بالإسلام مطلعا عليه وكان منه شأن قتال وصد عن سبيل الله فلا بأس أن يقاتل قبل أن يؤذن بالخصال الثلاث، لكونه قد علم بالإسلام قبل ذلك. وأورد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير عند الصبح، أي بعد دخول وقت الفجر، وكان يتسمع، فإذا سمع أذانا أمسك، أي لم يغزو، وإلا أغار. وأخذ من هذا أن الأذان من فروض الكفايات، وأنه لا بد أن يكون في كل قرية أو مدينة من يرفع صوته بالأذان. وأورد فيه بعد ذلك من حديث عصام المزني بإسناد فيه ضعف قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال: إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا، وذلك لأن هذه دليل على أن أهل البلد من أهل الإسلام، ويؤخذ منه أنه إذا لم يشاهدوا ذلك فإنهم يغيرون عليهم. نعم.
قال رحمه الله: باب المكر في الحرب. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال أنبأنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابرا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة. قال: حدثنا محمد بن عبيد قال أنبأنا بن ثور عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ور غيرها، وكان يقول: الحرب خدعة.
قول المؤلف: باب المكر في الحرب. المراد بالمكر التدبير الخفي، وقد يكون تدبيرا حسنا وقد يكون تدبيرا سيئا، ولذا قال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وقال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالمكر هو التدبير الخفي الذي لا يطلع عليه وعلى تفاصيله، وأراد به المؤلف بيان جواز ذلك إذا لم يكن مخالفا لحكم شرعي. ثم أورد فيه من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة، بفتح الخاء وليس بضمها، فإن الخدعة هي الأمر الخفي اليسير، والخدعة الذي يكون متطاولا، فإن الحرب إذا جاء فيها مكر يسير ولم ينتبه له الأعداء قلب الله جل وعلا حال المعركة في وقت يسير. وأورد من حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى غيرها، أي أظهر للناس أنه سيغزو بلدا آخر، فإذا أراد أن يغزو مدينة في الشمال مثلا وورى أنه وأظهر للناس أنه يريد أن يغزو قرية أخرى في الغرب، ثم بعد ذلك يخرج غربا ثم يتجه إلى الشمال. نعم.
قال رحمه الله: باب في البيات. قال: حدثنا الحسن بن علي قال أنبأنا عبد الصمد وأبو عامر عن عكرمة بن عمار قال أنبأنا إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أبا بكر رضي الله عنه فغزونا ناسا من المشركين فبيتناهم نقتلهم، وكان شعارنا تلك الليلة: أمت أمت. قال سلمة: فقتلت بيدي تلك الليلة سبعة أهل أبيات من المشركين.
قوله: باب في البيات. المراد به غزو العدو في الليل بحيث يؤتى إليهم وقد باتوا وناموا نوم الليل. وأورد فيه من حديث سلمة بن الأكوع بإسناد ضعيف فيه عكرمة ابن عمار تكلم فيه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أبا بكر، أي جعله أميرا للسرية أو الجيش. قال: فغزونا ناسا من المشركين فبيتناهم، أي أتيناهم بالليل وهم بائتون نائمون، وكان شعارنا تلك الليلة، أي الكلمة التي تكون بمثابة تعريف بعضنا ببعضنا الآخر، أمت أمت. وقال سلمة: فقتلت بيدي أو بيدي روايتان تلك الليلة سبعة أهل أبيات من المشركين. نعم.
قال رحمه الله: باب في لزوم الساقة. أحسن عليكم. قال: باب في لزوم الساقة. قال: حدثنا الحسن بن شوكر قال أنبأنا قال حدثنا إسماعيل بن علية قال أنبأنا الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه حدثهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم.
قوله: باب في لزوم الساقة. الساقة آخر الجيش ومؤخرة الجيش، وآخر الجيش يمكن لمن يكون فيها أن يتفقد بقية الجيش وأن يلاحظ من تأخر أو من جاءه شيء يعوقه عن المسير. وأورد من حديث جابر بإسناد جيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير، أي يكون في الخلف ويبقى خلف الجيش أثناء مسيره إلى العدو. والمعنى في ذلك ذكره بعده، قال: فيزجي الضعيف، أي يقويه ويتفقد حاله ويعطيه ما يمكنه من المسير، ويردف، يعني إذا كان بعض من تخلف بسبب ضعف في دابته جعلهم يركبون معهم على دوابهم، يركبون مع من في الساقة ويدعو لهم، لأن بعضها قد دعا له صلى الله عليه وسلم بسبب ضعف فيه فقواه الله جل وعلا ولحق بمكانه من الجيش.
بسبب ضعف فيه فقواه الله جل وعلا ولحق بمكانه من الجيش.
قال رحمه الله: باب على ما يقاتل المشركون. قال: حدثنا مسدد قال أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. قال: حدثنا سعيد بن يعقوب الطلقاني قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا، وأن يأكلوا ذبيحتنا، وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل المشركين بمعناه. قال: حدثنا الحسن بن علي وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال أنبأنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى الحروقات فنذروا بنا فهربوا، فأدركنا رجلا فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فضربناه حتى قتلناه، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فقلت: يا رسول الله، إنما قالها مخافة السلاح. قال: أفلا فتشت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا؟ أحسن الله إليك. قال: أفلا شققت على قلبه حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا؟ من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فما زال يقولها حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن خيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. فقلت: يا رسول الله، إنه قطع يدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال.
باب قول المؤلف، قول المؤلف باب على ما يقاتل المشركون، أي ما هي الغاية التي يستمر فيها المقاتل المجاهد المسلم يقاتل بها المشرك، بحيث إذا وجدت تلك الغاية وجب التوقف عن القتال. ثم أورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت، أي جاءني الأمر من الله جل وعلا أن أقاتل الناس، يعني يريد من جاز قتالهم، ولم يقل هنا أن أقتل الناس، وإنما قال أن أقاتل الناس، وفرق بينهما. فإن المقاتلة يعني في المعركة وفي حال الغزو، ولا يلزم منها القتل. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمعناها أنه إذا قالوا هذه الكلمة لم يجز قتالهم ووجب الكف عنهم. فإذا قالوها يعني شهادة التوحيد لا إله إلا الله، منعوا مني دماءهم وأموالهم، أي أصبحت معصومة ووجب صيانتها، ولم يجز الاعتداء عليها إلا بحقها، أي إلا بسبب يقتضي حل الدماء أو حل الأموال. فمن أمثلة الأسباب التي تحل بها الأموال ما لو جنوا جناية وقاموا، ما لو أتلفوا مالا لغيرهم، فحينئذ يجوز الأخذ من أموالهم ضمان ذلك الإتلاف. وهكذا بالنسبة للدماء، فإنهم لو جنوا جناية بموجبة للقصاص فإن هذا من حقها. قال: وحسابهم على الله عز وجل، أي أنني أكتفي بالظاهر، وبواطن الأمور لا أعلمها، أكلها إلى الله جل وعلا، وهو الذي يحاسب بها. ثم أورد من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا، يعني أن يتوجهوا نحو الكعبة عند أداء الصلوات، وأن يأكلوا ذبيحتنا، بحيث لا يتنزهون عن ذبائح أهل الإسلام، وأن يصلوا صلاتنا، يعني الصلاة الواجبة، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين يعني من الواجبات، وعليهم ما على المسلمين يعني من ما أوجبه الله عليهم، لهم ما للمسلمين من الحقوق، وعليهم ما على المسلمين من الواجبات. ثم أورد من حديث أنس بمعناه، ثم أورد من حديث أسامة بن زيد بإسناد صحيح متفق عليه قال: بعثنا، أي أرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، أي طائفة من الناس مقاتلين نتخفى، إلى الحرقات، قبيلة من قبائل العرب، فنذروا بنا، أي وصلهم الخبر وعلموا بقدومنا إليهم، ولذلك حذر بعضهم بعضهم الآخر منا، فهربوا، أي لم يبقوا في مكانهم، بل تفرقوا وانتقلوا إلى أمكنة لا نستطيع أن ندركهم فيها. قال: فأدركنا رجلا، أي تمكنا من الحصول على أحد رجالهم، فلما غشيناه، أي وصلنا إليه وأحطنا به من كل جانب، قال: لا إله إلا الله. وهنا لم يصدقوه في إظهاره شهادة التوحيد، فقال: فضربناه حتى قتلناه، أي قاموا بضربه إما بما معهم من سلاح أو بما كان أو بأيديهم. قال فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لما عدنا إلى المدينة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع في تلك المعركة، ومن ذلك قصة هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا على أسامة هذه الفعلة: من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ أي من يحميك ويذود عنك عندما تأتي شهادة التوحيد لا إله إلا الله، تحاج عن ذلك الرجل وتذاب عنه وتخاصم عنه في يوم القيامة. فقلت يا رسول الله، إنما قال هذا الرجل هذه الكلمة لا إله إلا الله مخافة السلاح، لم يقلها إلا لما وصلنا إليه يريد أن يسلم منا، وليس مراده حقيقة التوحيد والدخول في دين الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا على أسامة مشددا عليه القول في ذلك: أفلا شققت عن قلبه؟ يعني أنت ليس لك إلا الظاهر، فعندما يقر بشهادة التوحيد بلسانه يلزمك الكف عنه. وفي هذا دلالة على أن القتال في الإسلام ليس للانتقام وليس لمجرد التشفي من العدو، ولذلك متى أسلم فأصبح أخا لنا، حرم أن يؤتى أو أن يعتدى عليه. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا، أي هل قولته لا إله إلا الله كما ذكرت من أجل أن يحمي نفسه فقط وليس مراده حقيقة الدخول في دين الإسلام أم لا؟ من لك، أي من يكون حجيجا لك يوم القيامة عندما تأتي لا إله إلا الله تحاج عن هذا الرجل. قال فما زال النبي صلى الله عليه وسلم استمر يقول هذه الكلمة، قال أسامة بن زيد، حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ، استشعارا من هذا الفعل القوي القبيح، وأخذا من كثرة إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الفعلة. ثم أورد المؤلف من حديث المقداد أنه قال يا رسول الله أرأيت، أي قدر وافرض، أني لقيت رجلا من الكفار فقاتلني، أي أصبح بيني وبينه مصاولة بالسلاح ومقابلة ومنازلة به، فضرب إحدى يدي بالسيف، يعني أنه قطع إحدى اليدين بسيفه، ثم لاذ مني بشجرة، أي احتمى وهرب مني وأصبح أصبح خلف شجرة، فقال أسلمت لله، أي دخلت في دين الله. قال المقداد أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها، أي هل يجوز لي أن أقوم بقتله بعد أن قال أسلمت لله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتله. فقال المقداد يا رسول الله قطع يدي، كيف لا أقتله وكيف لا أرد فعلته التي فعل بي؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن شأن القتال في الإسلام ليس شأن الانتقام، وإنما المراد به كف الظالمين عن الصد عن دين الله أو عن الاعتداء على أهل الإسلام. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله، يعني ولو كان قد قطع يدك ما دام أعلن دخوله في الإسلام. ثم قال فإن قتلته، أي لو قدر أنك قمت بقتله بعد أن أعلن الدخول في الإسلام، فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، لأنه أصبح مسلما ومن ثم أصبح من أهل هذا الدين الذين يرجى لهم الجنة عند موتهم. ولذا قال فإنه، أي هذا الرجل، كأصبح بعد أن دخل في الإسلام بمنزلتك أي بدرجتك قبل أن تقتله وقبل أن يدخل في ذمتك قتل هذا الرجل، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، أي أنت أصبحت غير معصوم الدم بالنسبة له. وذلك لأن من قتل رجلا مسلما وجب عليه القصاص، وجب عليه القصاص، ومن ثم أصبح حلال الدم بالنسبة لأولياء الدم. ولذا قال وأنت بمنزلته، أي حلال الدم لأوليائه قبل أنت بمنزلته، أي أصبحت بمثابته قبل أن يقول هذه الكلمة، لأنه كان حلال الدم، فأصبحت أنت كذلك بعد أن قتلته عندما أسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود. قال: حدثنا هناد بن السري قال أنبأنا أبو معاوية عن إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله لما؟ قال: لا ترايا نراهما. قال أبو داود: رواه هيثم، رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا جريرا.
قول المؤلف: باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود. السجود علامة من العلامات التي تدل على أن صاحبها من أهل الإسلام، فمن سجد فهذا دليل على أنه أصبح مسلما. ثم أورد المؤلف من حديث جرير ابن عبد الله بإسناد فيه علة، وذلك أن ظاهر هذا الإسناد الصحة، ولكن أكثر الرواة إنما رووا هذا الخبر عن قيس بن أبي حازم مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الصحابي جرير بن عبد الله. ومن هنا فإن الصواب في رواية هذا الخبر أنه مرسل وليس متصلا، ولذا فإن هذه الرواية رواية شاذة، والصواب رواية الجماعة بكون الخبر مرسلا. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم، قبيلة من قبائل العرب، فاعتصم ناس منهم بالسجود، أي سجدوا جهة القبلة عندما رأوا هذه السرية. قال: فأسرع فيهم القتل، أي أن أفراد السرية أصبحوا يقتلونهم لكونهم لا يقاومون، ولكونهم أمامهم على الأرض قد وضعوا رقابهم تحت أيدي المسلمين. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذه الواقعة والحالة، فأمر لهم بنصف العقل، أي نصف الدية، وذلك لكون هذا قتلا فأوجب الدية، ولوجود الشبهة لم يوجب الدية كاملة. وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، أي ليس في ضماني ولا في مسؤوليتي إذا قام المسلم في ديار الكفار. وليس المراد به البراءة من دينه، وإنما المراد البراءة من ديته، أو أنه أراد أن الذمة بريئة من هذا الرجل بحيث لا يلحق ذمته شيء أصيب بشيء من المصائب. قالوا يا رسول الله لما؟ قال لا ترايا ناراهما، أي نار المسلم ونار غير المسلم. وكما تقدم أن الصواب عدم اتصال هذا الخبر، وأنه لا يثبت مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب في التولي يوم الزحف. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال أنبان بن المبارك عن جرير بن حازم عن زبير بن خريت عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فشق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم ألا يفر واحد من 10. ثم إنه جاء تخفيف فقال: الآن خفف الله عنكم. قرأ أبو توبة إلى قوله يغلبوا 200، قال: فلما خفف الله تعالى عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال أنبأنا زهير قال أنبأنا يزيد بن أبي زياد أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أنه كان في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فحاص الناس حيصة، فكنت في من حاص. قال: فلما برزنا قلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟ فقلنا: ندخل المدينة فنثبت فيها لنذهب ولا يرانا أحد. قال: فدخلنا فقلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كانت لنا توبة أقمنا، وإن كان غير ذلك ذهبنا. قال: فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر، فلما خرج قمنا إليه فقلنا: نحن الفرارون. فأقبل إلينا فقال: لا، بل أنتم العكارون. قال: فدنونا فقبلنا يده، فقال: أنا فئة المسلمين. قال حدثنا محمد بن هشام المصري قال أنبأنا بشر بن المفضل قال أنبأنا داود عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نزلت في يوم بدر، ومن يولهم يومئذ دبره.
قول المؤلف: باب التولي يعني الهرب والفرار يوم الزحف، يعني اليوم الذي يزحف فيه إلى جيش المسلمين إلى جيش المشركين ويلتقي الجيشان، فإن التولي في ذلك اليوم يبث الهزيمة والشعور بالضعف عند بقية الجيش. ثم أورد من حديث ابن عباس بإسناد صحيح أخرجه الإمام البخاري قال: نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. وهذا كان في أول الإسلام، أنه إذا وجد مقاتل مسلم واحد وواجهه 10 من الكفار وجب أن يصابرهم وأن يثبت في مقامه، ولا يجوز له أن يهرب منهم. فشق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم ألا يفر واحد من 10. ثم إنه جاء بعد ذلك التخفيف فقال: الآن خفف الله عنكم. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فنسخ الحكم الأول وأصبح الواحد يجب عليه أن يصابر الاثنين، وأما إذا واجهه 3 جاز له الفرار منهم. قال: فلما خفف الله تعالى عنهم من العدة، يعني من العدد الذين تجب مصابرتهم والبقاء في وجوههم، نقص من الصبر، أي أنقص الله من قدراتهم ومنها الصبر بقدر ما خفف عنهم. ثم أورد المؤلف من حديث عبد الله بن عمر بإسناد ضعيف فيه يزيد بن أبي زياد، الصواب أنه ضعيف، قال: كان ابن عمر في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاص الناس حيصة، أي انقلبوا وتغيرت مواقعهم وهربوا من أمام العدو. قال ابن عمر: فكنت في من حاص، أي في من هرب من العدو. قال: فلما برزنا، أي ابتعدنا عن ميدان المعركة ومقابلة العدو، قلنا: كيف نصنع؟ أي ماذا نعمل ونحن قد فررنا من عدونا وفررنا من الزحف؟ وقد جاء في النصوص التشديد في ذلك، واعتبار التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب، وبؤنا بالغضب الذي ذكر في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فقال هؤلاء: قد بؤنا بالغضب. فقلنا: هل ندخل المدينة؟ واتفقوا على أن يدخلوا المدينة فنثبت فيها، أي نكون ممن قام بمقابلة العدو، فنثبت داخل المدينة لئلا يتمكن العدو من دخولها، لنذهب ولا يرانا أحد، لئلا يكون هذا من أسباب ضعف قلوب المسلمين وخورهم وخوفهم من عدوهم، أو لئلا يعيرهم أحد. قال: فدخلنا المدينة. فقلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله عن حالنا وعن فعلنا وعن فرارنا من العدو، وهل لنا من توبة؟ فإن كان لنا توبة أقمنا وثبتنا في وجاه العدو داخل المدينة، وإن كان غير ذلك ذهبنا، أي إذا لم يكن لنا توبة من هذا الذنب فحينئذ قد وقعت المعصية منا فنذهب إلى بيوتنا. قال: فجلسنا، أي جلسوا في ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره من أجل أن يسألوه عن مسألتهم قبل صلاة الفجر. قال: فلما خرج، يعني من بيته، قمنا إليه، يريدون أن يسألوه عن مسألتهم، فقلنا: نحن الفرارون، أي الهاربون من مقاتلة العدو. فأقبل إلينا، أي التفت إليهم وجعل وجهه تجاههم، ثم قال: لا، يعني لستم بالفرارين، بل أنتم العكارون، أي الذين انتقلوا من مواجهة العدو في جهة إلى مواجهته في جهة أخرى. قال: فدنونا، أي قربنا منه، فقبلنا يده صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أنا فئة المسلمين، لأنه في الآية: أو متحيزا إلى فئة، فيقول: أنتم تحيزتم إلى الفئة وأنا فئة المسلمين. ثم أورد من حديث أبي سعيد قال: نزلت في يوم بدر، ومن يولهم يومئذ دبره. فهذه الآية في يوم بدر، وسورة الأنفال كلها في يوم بدر. نعم.
قال رحمه الله: باب في الأسير يكره على الكفر. قال: حدثنا عمرو بن عون قال أنبانا هشيم وخالد عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن خباب رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فشكونا إليه فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فجلس محمرا وجهه فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض، ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه فيجعل فرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب ما بين صنعاء وحضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على الغنم ولكنكم تعجلون.
قول المؤلف: باب في الأسير، أي إذا كان هناك مسلم تمكن العدو من أخذه وأسره ثم أكرهه على الكفر وعذبه من أجل أن يكفر، فما هو الحال والشأن في حقه؟ هل يكفر أو يتمسك بدينه؟ ثم أورد من حديث خباب رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ذهبنا إليه، وهذا كان قبل الهجرة، كان قبل الهجرة، قال: وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، والبردة ثياب تكون على جميع البدن وتكون غليظة فيها ألوان، وقال: وهو متوسد، أي أنه قد وضع رأسه، قد وضع البردة على الأرض ووضع رأسه عليها، قد توسد في ظل الكعبة. قال: فشكونا إليه، أي ذكرنا له الحال العظيمة التي وصلنا إليها، وما نلقى من تعذيب قريش ومن حولها لنا بسبب تمسكنا بديننا. فقلنا: ألا تستنصر لنا، أي هل ألا تقوم بدعاء الله جل وعلا من أجل أن ينصرنا عليهم؟ ألا تدعو الله لنا ليخلصنا مما نحن فيه من أذى من هؤلاء القوم؟ قال: فجلس، يعني أنه ترك توسد البردة وجلس على الأرض محمرا وجهه. يحتمل أن حمرة الوجه من أجل حزنه على ما وصلوا إليه، ويحتمل أن يكون بسبب الغضب لكونهم لم يتحملوا الأذى في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم، أي في الأمم السابقة، وجد فيهم حال أشد من الحال التي أنتم فيها، يؤخذ الرجل ليحفر له في الأرض، ليحفر له في الأرض، فيؤتى بالرجل فيوضع في الحفرة في الأرض، ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه، ثم ينشر بدنه حتى يجعل فرقتين وينقسم بدنه إلى القسمين، ما يصرفه ذلك عن دينه ولا يترك دينه بسبب هذا التعذيب، ويمشط بأمشاط الحديد، أي أن هناك آلة حادة وفيها عدد من مقاطع الحديد، ثم يؤتى بها إلى البدن فيمشط البدن، فيتقطع البدن من هذه الآلة ما بين عظمه من لحم وعصب، ما يصرفه، أي لا يجعله ذلك التعذيب الشديد يترك دينه وينصرف من دينه إلى غيره. ثم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر، أي سيكمل انتشار دين الإسلام وسيبلغ مبلغا عظيما، حتى يصير الراكب ما بين صنعاء وحضر موت، ما بين صنعاء وحضر موت في ذلك الزمان كانت مخوفة، وكان السراق فيها. فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن الإسلام سيصل إلى تلك المواطن، وأنه سيترتب عليه أن يحصل الأمن، وبالتالي يسير الراكب وحده. كانوا في ذلك الزمان لا يسير الراكب وحده بين صنعاء وحضرموت من الخوف، وإنما كانوا إذا أرادوا أن ينتقلوا اجتمع الجماعات الكثيرة من أجل أن يمنعوا أنفسهم من السراق. فقال صلى الله عليه وسلم بأنه سيأتي عليكم زمان يأمن الناس، حتى ذلك المكان المخوف بين صنعاء وحضرموت يصبح مثالا للأمن، حتى يسير الراكب وحده ليس معه أحد ما بين صنعاء وحضرموت، ما يخاف، أي لا يوجد في قلبه شيء من الخوف، لوجود الأمن التام، ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم تعجلون. وليس في هذا الثناء على مسير الراكب وحده، وإنما ما ذكر هنا على جهة الخبر وليس على جهة الإقرار. نعم.
قال رحمه الله: باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلما. قال: حدثنا مسدد قال أنبأنا قال حدثنا سفيان عن عمرو حدثه الحسن بن محمد بن علي أخبره عبيد الله بن أبي رافع وكان كاتبا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة، فقلنا: هلم الكتاب. قالت: ما عندي من كتاب. فقلت: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. قال: فأخرجته من عقاصها، فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما هذا يا حاطب؟ قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، فإني كنت امرأ ملصقا في قريش، ولم أكن من أنفسها، وإن قريشا لهم بها قرابات يحمون بها أهليهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ فيهم يدا يحمون قرابتي بها، والله يا رسول الله ما كان بي من كفر ولا ارتداد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقكم. فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال: حدثنا وهب بن بقي عن خالد عن حصين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بهذه القصة قال: انطلق حاطب فكتب إلى أهل مكة أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد صار إليكم، وقال فيه: قالت: ما معي من كتاب. فأنخناها فما وجدنا معها كتاب. فقال علي: والذي يحلف به لأقتلنك أو لتخرجن الكتاب. وساق الحديث.
قول المؤلف: باب حكم الجاسوس إذا كان مسلما. الجاسوس المراد به من ينقل أخبار المسلمين خصوصا الخاصة إلى العدو، ليكون هذا من أسباب ترتيب العدو أمورهم تجاه أحوال المسلمين. والجاسوسية على المسلمين عظيمة من عظائم الذنوب وكبيرة من الكبائر، وفيها مضادة لدين الله جل وعلا، وفيها تمكين للعدو من أن يغزو بلاد المسلمين وأن يحذر مما يتخذه أهل الإسلام. ولذلك فإن التخابر مع أعداء الأمة من الكبائر وعظائم الذنوب، خصوصا إذا كان ذلك من أجل توهين أهل الإسلام وتمكين أهل الكفر منهم، أو من أجل نشر ما يخالف ما جاء به دين الله جل وعلا. ثم أورد المؤلف من حديث عبيد الله بن أبي رافع، وأبوه أبو رافع ممن أسلم يوم غزو الطائف، قال: وكان كاتبا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طلب منا أن نخرج من المدينة في مهمة، وأنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا، أي اذهبوا، حتى تأتوا روضة خاخ. وروضة خاخ مكان ومنطقة، والروضة هي المكان الذي فيه نبات داخل الصحراء. قال: فإن بها ضعينة، أي امرأة تنتقل معها كتاب، فخذوه منها، أي خذوا الكتاب. قال علي: فانطلقنا، أي ذهبنا سويا، تتعادى بنا خيلنا، أي تتسابق، حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة، أي المرأة، فقلنا لها: هلم الكتاب، أي أعطينا الكتاب الذي معك تحملينه. وهذه المرأة يقال لها سارة، وكانت هذه المرأة من موالي بني عبد المطلب، وكانت تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وهي مشركة تسترفده وتطلب منه العطية، فكان يعطيها صلى الله عليه وسلم. قالت المرأة: ما عندي من كتاب، ولا يوجد عندي ما توهمتموه من كتاب أنقله معي. فقال علي رضي الله عنه: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب، يعني أنت بين الخيارين، إما أن نقوم بتجريدك من ثيابك لأننا نجزم بأن الكتاب معك، ومن ثم سنقوم بتجريدك وتفتيشك تفتيشا دقيقا حتى نفتش أجزاء بدنك، أو لتعطين الكتاب الذي معك. قال: فأخرجته من عقاصها، أي قامت بإخراج الكتاب من مجمع شعرها، وقد لفت شعرها وظفرته على الكتاب. فلما أخذوا الكتاب عادوا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتينا بالكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو كتاب قد كتبه حاطب بن أبي بلتعة، وحاطب من الصحابة، وقد أرسله إلى ناس من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه في صلح الحديبية اتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش على وضع الحرب 10 سنين، وكان من بنود الصلح أن من أراد أن يدخل في صلح النبي صلى الله عليه وسلم دخل، ومن أراد أن يدخل في صلح قريش دخل. فدخلت بنو بكر في صلح قريش، ودخلت خزاعة في صلح النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بين خزاعة وبكر ثارات جاهلية، فقامت بكر يسندها بعض أهل مكة حيث أمدوهم بالسلاح، وشارك بعضهم، فقاموا بتبييت قبيلة خزاعة عندما كانوا على واد من الوديان فقتلوهم. وحينئذ جاء مندوب خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له نصر بن سالم، وألقى قصيدة تصف الحال أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنهم بيتوهم بالوتير، وأنهم قتلوهم ركعا سجدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت يا نصر بن سالم. ولذا أعد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ليذهبوا إلى مكة، وذلك أن قريشا غدرت بالصلح الذي بينهم، فكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى بعض أهل مكة يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جهز المسير ليذهب لغزو مكة. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة وقال: ما هذا يا حاطب؟ ما هذا الفعل؟ تكتب لقريش بتجهيزنا لقتالهم، فيستعدوا لنا فيحصل من القتل، ويحصل من مخالفة ما نريد من قريش. فقال حاطب: يا رسول الله، لا تعجل علي، أي بالاتهام وبالظنون، فإني كنت امرأ ملصقا في قريش، حاطب ليس من قريش، وإنما جاء إلى قريش ودخل معهم وأصبح بينه وبينهم تعامل، ولم يكن من نفس قبيلة قريش. وإن أصحابك الذين معك من قبيلة قريش لهم الذين لهم قرابات، الذين لهم أموال أو ذرية في مكة، يوجد من قرابتهم من سيحمي أهل هؤلاء المهاجرين من قريش، وبالتالي فهم لا يخافون على قرابتهم. وأما أنا فإنه لا يوجد لي قريب في مكة، وأردت أن أخبر بعض الناس من قريش من أجل أن أكسب يدا عليهم فيقومون بحماية أهل بيتي الذين في مكة. قال: فأحببت إذ فاتني ذلك ولم أكن من صلب قبيلة قريش أن أتخذ فيهم يدا، أي يكون لي فضل عليهم، ومن ثم يقومون برد هذا الجميل بأن يحموا قرابتي الذين في مكة. ثم قال: والله يا رسول الله ما كان بي من كفر ولا ارتداد، أي هذا الفعل ليس نتيجة كفر ولا ترك لدين الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقكم، أي فيما أخبر به من شأن الكتاب ومن شأن عذره. فقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق، فإنه فعل فعلا شنيعا ويستحق عليه القتل بظني عمر رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد شهد بدرا، يعني أن حاطب بن أبي بلتعة قد شهد معركة بدر، وهي معركة كبيرة الشان، وكل من شارك فيها له فضيلة ومزية. وما يدريك يا عمر، أي ما الذي يعلمك، يمكن أن الله عز وجل اطلع على أهل بدر الذين شاركوا في القتال فيها فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أي قدمتم عملا عظيما، ومن هنا هذا العمل العظيم يغفر به زلاتكم الأخرى، فإن الحسنات يذهبن السيئات. ثم أورد من حديث علي هذه القصة، قال: انطلق حاطب فكتب إلى أهل مكة أن محمدا قد سار إليكم، يعني قد ذهب إليكم بجيشه ليقاتلكم. وقال فيه أن المرأة قالت: ما معي كتاب، وأنكرت وجود الكتاب معها. قال: فأنخناها، أي جعلنا بعيرها يبرك على الأرض، وأنزلناها من على البعير، ففتشنا متاعها فما وجدنا معها كتابا. فقال علي رضي الله عنه: والله والذي يحلف به لأقتلنك أو لتخرجن الكتاب، فإنه يعلم أن وجود الكتاب معها أمر متيقن، فإنه إنما قال ذلك بخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي الذي لا يمكن أن يكون منه كذب صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يتقبل من الجميع أعمالهم الصالحة، وأن يجعل النية فيها له وحده سبحانه خالصة، كما نسأل الله جل وعلا أن يرزق المسلمين في جميع البلدان الأمن والاستقرار، وأن يمكنهم من طاعته، وأن يتقبل منهم، كما نسأله جل وعلا أن ينشر الأمن في ربوع بلاد أهل الإسلام، بحيث يأمنون على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ونسأله جل وعلا أن يجعل ولاة أمورهم من أسباب الهدى والتقى، ونوفق ولاة أمورنا في هذه البلاد لما يحب ويرضى، وأن يجعلهم سبب صلاح وإصلاح للعباد والبلاد. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللمسلمين. يقول السائل: ما هي نصيحتكم شيخنا في التعامل مع بعض الشباب الذين لا يرجعون النصوص إلى فهم السلف وإلى العلماء الكبار، كيف نتعامل معهم ونصيحتكم لهم؟
قبل أن ندخل في جواب هذا السؤال، أتم ما ابتدأت به قبل أمس من ذكر قطع الطواف بعد الابتداء به، حيث ذكرنا أن العلماء لهم قولان في قطع الطواف، وأن أحمد والشافعي يجيزون قطع الطواف ولا يجيبون على من قطع طواف النفل، المراد في البحث طواف النفل، لا يجيبون على من قطع طواف النفل القضاء ولا إعادته، ولكنهم يقولون من ابتدأ بالطواف فلا بد أن ينوي أنه سيطوف سبعة أشواط ولو كان طواف نفل، لكن في طواف النفل لو عرض له عارض جاز له أن يقطعه ولم يجب عليه قضاؤه. وأما عند الإمامين أبي حنيفة ومالك رحمهم الله فإنهم لا يجيزون قطع طواف النفل، ويقولون من قطع طواف النفل وجب عليه أن يقضي ذلك الطواف. ولعل القول الأول أظهر، وهي مسألة هل يلزم المندوب بالشروع فيه؟ قال أحمد والشافعي: لا يلزم. واستدلوا على ذلك بأنه مندوب، والمندوب يجوز للمكلف الإتيان به ويجوز له تركه. واستدلوا على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. استدلوا على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته فوجد طعاما فسأل عنه فطلب أن يحضر له فتناوله وقال: إني قد أصبحت صائما. واستدل الإمامان أبو حنيفة ومالك على عدم جواز قطع النفل بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. والأولون قالوا بأن المراد بهذه اللفظة إبطالها بالردة وليس المراد قطع النوافل، وذلك أن الآيات تتحدث عن هذا الأمر. واستدلوا أيضا بما ورد في حديث طلحة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الواجب عليه من الصلوات، قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، أي لا يجب عليك غيرها إلا أن تتطوع. قالوا: قوله إلا أن تتطوع معناه أنك إذا تطوعت بشيء وجب عليك، ولكن إلا هنا ليست على بابها من الاستثناء، وإنما هي للاستدراك، كأنه قال: لكن يجوز لك أن تتطوع بغير هذه الصلوات الخمس التي أوجبها الله جل وعلا. وأما بالنسبة لهذا السؤال، فالدعوة إلى الله جل وعلا عمل الأنبياء وعمل من يسير على طريقتهم وهديهم، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن هنا فإن جعل الناس يعودون في فهم النصوص إلى القواعد الشرعية في هذا الباب هو الواجب. وقد أخبر الله جل وعلا أن الكتاب مثاني، يعني يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. وأخبر أن السنة تبين القرآن، كما في قوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ومن هنا فإن من أراد أن يفهم القرآن فعليه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أمر الله جل وعلا بالعمل بإجماع الأمة، كما في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهكذا يرجع في فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى مدلول لغة العرب، فإن القرآن والسنة جاء بلغة العرب. قال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال: بلسان عربي مبين. ومن هنا فإن القرآن والسنة يفهمان بمقتضى لغة العرب. فمن جاءنا يريد أن يغير هذه الأصول قلنا له: خالفت ذلك وفسرت كلام الله جل وعلا بغير مراده، وخالفت ما جاءت النصوص به من تفسير كتاب الله جل وعلا على ذلك النسق. وليعلم بأن دعاة الباطل لا يخلو منهم زمان، وبأن من يحاول صد الناس عن الكتاب والسنة قد يسلك مسالك تروج على بعض من ليس لديه فهم ولا إدراك ولا تعمق. وكان من أبرز ما يتخذه هؤلاء لطريقتهم البدعية المخالفة للشرع أن يشككوا في علماء الشريعة وأن يتكلموا فيهم ليزهدوا الناس في الأخذ منهم، وهذا مخالف لما دلت عليه النصوص من وجوب مراجعة أهل العلم، كما في قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، أي لتركتم قول الذين يستنبطونه وهم العلماء وذهبتم إلى اتباع أقوال الشياطين. وقد أخبر الله جل وعلا أن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وقال: إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقد رفع الله شأن أهل العلم فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ومن هنا فإن من أوجب ما يخبر به هؤلاء أن فهم الكلام العربي ليس من الأمور الاعتباطية، بل له قواعد وله أصول، وليس الفهم أمرا مجردا، فهناك طرائق للفهم، هناك لفظ صريح ولفظ ظاهر ولفظ مجمل، وهناك منطوق لللفظ وهناك مفهوم، والمنطوق على أنواع متعددة، والنص العام قد يرد له مخصص، وطريقة الجمع بين العام والمخصص لها أساليب في لغة العرب وفي طريقة الشرع. وهكذا المطلق قد يقيد والمجمل قد يبين، وهكذا في المفاهيم، فهناك مفاهيم متعلقة بدلالة الإشارة ودلالة التنبيه ودليل الخطاب وفحوى اللفظ ودلالة الحصر ودلالة غير ذلك من أنواع الدلالات، ولكل واحد منها شروط ولكل واحد منها طريقة في الفهم وتطبيقها على النص. فمن جاء لا يعرف هذه القواعد وأراد أن يفسر النصوص بمنطلق ذهني مجرد فإنه لن يصيب مراد الله جل وعلا، ويخشى عليه أن يكون ممن اتبع ما تشابه منه في المذكور في قوله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وكم من شخص أتي من فهم سقيم عند نظره لآية من كتاب الله أو حديث من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعد العملية الجراحية يضرب له في رمضان إبر لتنشيط الدورة الدموية، فما حكم صيامه؟
الإبر المنشطة للدورة الدموية مفطرة، ومن ثم فإنه يعد مفطرا ويترك الصيام، خصوصا أن من كان كذلك يحتاج إلى تناول شيء من المشروبات ليكون معينا على تنشيط الدورة الدموية، ومن ثم فهو مريض ويفطر ويقضي متى شفي بإذن الله جل وعلا.
ثابكم الله. يقول السائل: هل يتعارض مع الإخلاص أن نعطي هدايا للأطفال إذا حفظوا أجزاء من القرآن؟
ليس هذا مما يتعارض معه، وينبغي أن يعود الأطفال على أن لا يشعروا بوجود تعارض بينهما، فيذكرون بأن حفظهم ينفعهم في الآخرة ويرضي ربهم عنهم، وأن هذه الجوائز أمور مكملة، وأنها ليست هي الهدف الأصيل في قراءتهم للقرآن.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى تكون الشدة في التمسك بالدين ومتى يكون الرفق فيه؟
الأصل أن يكون الرفق شعارا للمسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ومن هنا فإن المؤمن يسعى إلى أن يكون ذلك من شعاره، والله جل وعلا يتولى شأنه ويكفيه شر ما يمكر به أو يكاد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وأن يغفر ذنوبنا وزلاتنا وأن يكون معنا مؤيدا مناصرا على الحق. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.